بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. وعليكم السلام. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم فقهنا في دينك وارزقنا العمل بما تعلمنا يا رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص وأن يجعل قدومنا إلى هذا المكان وجلوسنا في هذا الدرس خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لنفوسنا ولا لغيرنا من الخلق حظا ونصيبا في أعمالنا، إنه جواد كريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملني وإياكم في طاعته وفيما يرضيه عنا. صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحديث ابن عباس وأبي هريرة وعمر ومعاوية رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالذي وفقه الله لطلب العلم أريد به الخير. إذا كان العبد وفقه الله لطلب العلم إذن هو ممن أريد به الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهذه نعمة عظمى ينبغي أن تشكروا الله عليها وتحمدوه على أن وفقكم لطلب العلم. وشكر الله لا يكون باللسان فقط بل يكون بالفعل، فإن الشكر أعم من الحمد، لأن الحمد يكون باللسان دون الفعل، والشكر يكون بالفعل والقول. ذلك لأن الله يقول: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. والحمد أعم من جهة أخرى، وهي أن الحمد يكون على نعمة وعلى غيرها أو لا. على كل حال، والشكر لا يكون إلا على فضل أسدي إليه. إذن بينهما عموم وخصوص من وجه، بينهما عموم وخصوص من وجه. فالشكر الله على العلم يكون بالعمل. كيف؟ ببذل الجهد في طلبه ثم العمل به ثم نشره. هذه كلها أعمال. أن تبذل جهدك في طلب العلم هذا شكر لله على توفيقه إياك لطلب العلم. عملك بما تتعلم وتطبيقك لما تتعلم من علم الشريعة هذا شكر لله على النعمة. ثم بذله ابتغاء وجه الله عز وجل وتعليم من لا يعلم هذا شكر لله عز وجل على هذه النعمة. فاستحضر دائما في ذهنك فضل الله عز وجل عليك في ذا الجانب، في هذا الجانب. فهمتم؟ فأخلصوا إخوتي الكرام في طلب العلم وابذلوا الجهد. لا يكون هم أحدكم أن يحضر وقت الدرس، فإذا انتهى الدرس يكون آخر عهده به حين يخرج من هذا المسجد، ثم لا يرجع إلى العلم إلا إذا عاد إلى الحلقة مرة أخرى. لا، ينبغي أن يكون ما يدرس هنا يراجع ويبحث. إذا عدت إلى البيت تبحث وتراجع وتسأل وتقرأ في الشروح وتلخص ما كتبته وتراجع ما أخذ في الدروس الماضية كي تستفيد. وإلا كثير من الشباب ربما يجلس في الحلق سنين طويلة، 5 سنوات 10 سنوات، لكنه لا يستفيد شيئا، يرحمك الله، لكنه لا يستفيد شيئا. لماذا؟ لأنه يذهب ويأتي ويذهب ويأتي ويذهب ويأتي، وعلاقته بالعلم في حلقة الدرس، بعد كذا هو لا علاقة له بالدرس، هذا لا يستفيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل إهاب دبغ الطهر إلا جلد الخنزير والآدمي. هذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي. ثم قال: وسؤر الآدمي طاهر إلا حال شربه الخمر، وسؤر الفرس وما يؤكل لحمه طاهر، وسؤر الخنزير والكلب وسباع البهائم نجس، وسؤر الهرة والدجاجة المخلات والإبل والبقر الجلالة والحية والعقرب والفأرة وسباع الطير مكروه، وسؤر البغل والحمار طاهر مشكوك في طهوريته، فإن لم يجد ماء غيره توضأ به وتيمم. طيب، قوله سؤر الآدمي، ما معنى السؤر يا إخوان؟
ما بقي من
الشرب. ما بقي من الشرب، لو شربت أنت ماء وبقي في الإناء بقية شربك هذا سؤر. إن كان هناك إناء فيه ماء فجاء حيوان شاة مثلا أو بقرة وشربت ما بقي من شربها هذا سؤر، يتكلم في حكمه هل هو طاهر أو لا، لأن لعابه يخالطه، لأن لعاب الشارب يخالط هذا الماء فيأخذ حكم لعابه. قال وسؤر الآدمي طاهر، لأنه باتفاق سؤر المسلم طاهر. فهمتم؟ سؤر المؤمن بل ولعابه وبصاقه وبزاقه باتفاق طاهر. فهمتم؟ لعاب المسلم باتفاق طاهر. فهمتم؟ وأما غير المسلم فموضع نزاع، هل يأخذ الحكم من قول الله عز وجل إنما المشركون نجس فيكون سؤره نجس، أو أن النجاسة حكمية ليست عينية فلا يحكم بنجاسة سؤره إلا إن تيقنا بأنه خالط سؤره نجاسة، كأن يكون أكل لحم خنزير أو شرب خمرا ونحوه. ولذلك هنا قال إلا حال شربه الخمر يكون سؤره نجسا، لأنه خالط ريقه النجاسة، لأنه خالط ريقه نجاسة. ومثل ذلك أيضا، ومثل ذلك أيضا إذا أكل شيئا نجسا كلحم الخنزير أو الميتة، لحم الخنزير نجس بنص القرآن أو لا، والميتة نجس، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس يعني نجس. هذا واضح يا إخوان؟
يعني في الأصل يعني الطاهر.
الأصل نعم، على الخلاف الذي ذكرته قبل قليل لكم، وهو هل نجاسة الكافر عينية أو حكمية؟ والصحيح أن نجاسته الحكمية لا عينية، لو كانت عينية لطهر بالغسيل، لطهر بالغسل، لكن نجاسته حكمية يعني هو نجس لكفره، متى ما أسلم حكمنا بطهارته وبالتالي لعابه يكون طاهرا ليس بنجس، لأنه ليست نجاسة حكمية إلا إذا خالطتها نجاسة كما قلنا، كأن يكون شرب خمرا أو أكل ميتة أو لحم خنزير أو دما مسفوحا ونحو ذلك. قال وسؤر الفرس وما يؤكل لحمه طاهر. طيب لماذا فرق بين الفرس وما يؤكل لحمه؟ هل هو نجس عند أبي حنيفة رحمه الله أو لا؟ المسألة خلافية بين العلماء، فعند بعض أهل العلم الفرس طاهر يؤكل لحمه، يؤكل لحمه، وهو قول الشافعي وأحمد، عندهما لحم الفرس مأكول ولا يؤكل عند أبي حنيفة ومالك، لكنهما اختلفا في سبب المنع. عند الحنفية رحمهم الله أنه مكروه لا لنجاسته، يعني الأصل أنه طاهر ليس بنجس، لكنه منع من أكله لأنه آلة الجهاد، قالوا لأنه آلة الجهاد، فإذا أذن في أكله ربما أدى ذلك إلى نفاده، إلى نفاده، ولذلك كره. قالوا ولذلك حكمنا بطهارة لبنه اتفاقا في المذهب، في المذهب عندهم ما يؤكل لحم الفرس لكن يشرب لبنه اتفاقا، واللبن متولد من لحمه أو لا، متولد من فرثه ودمه، من بين فرثه ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، فقالوا باتفاق لبنه طاهر، لكننا منعنا أكله لا لتحريم ذات اللحم، إنما خشية أن يؤدي ذلك إلى نفاده، والخيل آلة الحرب آلة الجهاد. أما عند مالك فإنه يمنع من أكله لذات اللحم، ودليله قالوا قول الله سبحانه وتعالى في صدر سورة النحل، في صدر سورة النحل قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، والآية قالوا في معرض الامتنان، الله عز وجل يمتن على خلقه، فلما ذكر الإبل ذكر أنها للأكل وللركوب ولحمل الأثقال، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. قالوا إذن ذكر كل ما فيه منة لله على الخلق في بهيمة الأنعام، هناك في الإبل أكل وركوب وتحمل الأثقال. ولما ذكر الخيل والبغال والحمير قال لتركبوها وزينة، ما قال ولتأكلوها. ثم قرنها بما لا يؤكل وهو الحمار والبغل والخيل والبغال والحميرة، فقال طالما أنه قرن بالمحرم بما حرم أكله إذن هو مثله يأخذ حكمه. هذا عند مالك. إذن مالك أبو حنيفة يمنعان الأكل لكن يفرقان في السبب. فالحنفية رحمه الله يقولون لحمه طاهر لكن منعنا أكله لأنه آلة القتال، وهم يقولون لأنه محرم ما ذكره الله، ما ذكره الله ضمن المأكولات حين ذكر الإبل وما فيها من فوائد أكل وركوب وحمل أثقال. وهنا قرنها بما حرم أكلها، يعني قرنها بالبغل والحمار والخيل والبغال والحمير. وعند الشافعي وأحمد يجوز أكله لحديث أسماء وللأصل. الأصل الإباحة ما لم يرد الدليل ولا دليل. الأصل في الأحكام الإباحة ما لم يرد الدليل، وفي العبادات المنع ما لم يرد الدليل. مفهومة هذه القاعدة يا إخوان؟ في العبادات الأصل المنع، ما في شيء اسمه عبادة حتى يرد الدليل. كل عبادة لم يرد فيها نص عن الله وعن رسوله ليست عبادة. لم يكن ثمة صلاة حتى شرع الله الصلاة. قبل أن يشرع الله الصلاة ما كان في شيء اسمه صلاة، أو لا؟ صحيح أو لا؟ فالعبادة الأصل فيها المنع حتى يرد الدليل، والأحكام الأصل فيها الإباحة ما لم يرد الدليل على المنع. نعم. ولذلك هنا ما قرنها بما يؤكل لحمه ولا قرنها بالنجاسات كالخنزير والكلب وسباع البهائم، ولا قرنها بالجلالة ونحوها من المكروهات، بل ذكر الفرس استقلالا. قال وسؤر الفرس وما يؤكل لحمه، إذن ما جعله مما يؤكل لحمه ولا جعله من النجاسات. نعم، لأنه طاهر لكن لا يؤكل لحمه لعلة أخرى. قال وسؤر الفرس وما يؤكل لحمه طاهر، لأن الفرس لحمه طاهر لكنه لا يؤكل عندهم، وما يؤكل لحمه طاهر لأنه متولد عن لحمه فيأخذ حكمه. قال وسؤر الخنزير والكلب وسباع البهائم نجس، يعني كالذئاب والأسود والنمور ونحو ذلك من سباع البهائم، سؤرها نجس كما الخنزير والكلب، الكلب والخنزير سؤره نجس. قال وسؤر الهرة والدجاجة المخلات، سؤر الهرة، الهرة تعرفونها؟ القط تعرفونها. طيب لماذا حكمنا بأنه مكروه هنا؟ ذكر هذا ضمن المكروهات، طبعا هذا في المذهب، وإلى الجمهور يرون أنه طاهرا. طيب لماذا حكمنا بكراهته، ما حكمنا بنجاسته مع أنه لا يؤكل وربما أكل النجاسات؟ هي ما تأكل، ما تأكل الأعشاب، الهرة ما تأكل الأعشاب، تأكل اللحوم، تأكل الفئران والحشرات ونحوها من القاذورات. قالوا لحصول المشقة من الاحتراز منه، لأن الهرة يشق أن تحترز منها لكثرة دخولها في البيوت. ما أدري أنتم عندكم كذلك في بلدانكم، نحن عندنا الآن ما صار هكذا، قديما كانت البيوت القديمة متجاورة، فالهرر القطط تعيش معنا في بيوتنا، تدخل في المطبخ، تقفز على القدور على كذا، تشرب من مياهنا كذا، لا يمكن أن تتحرز، لو طردتها من الباب دخلت من السطح، كانت تعيش هكذا. هكذا وعندنا هكذا كان إلى عهد قريب، إلى عهد قريب كل بيت في القطط تدخل وتخرج دون استئذان، ما تسأل أحد في الدخول ولا تسأل أحد في الخروج. أيضا نعم، ونحن أيضا كانوا، وكنا نفرح إذا وجدنا الناس كانوا يفرحون لأنها تنظف البيت. قديما بيوتنا كانت من طين ومن حجر، تكثر فيها الحشرات الهوام، العقارب كنا في الصيف نراها كل يوم عشرات المرات، العقارب والحيات والخنافس والصراصير وهذه الأمور. فكنا، بل بعض الناس كان يربي قطة قصدا في البيت، يأخذها صغيرة ويربيها، يعني خلاص تتعود حتى إذا أرادت يعني أن تقذر أو كذا تخرج يعني تكون نظيفة عارفة ما توسخ البيت. فكانوا يفرحون بهذا. فهناك مشقة من صون الطعام والشراب منها، يتضع فمها في الطعام في الشراب في كذا، ولذلك حكموا بكراهتها. والجمهور على طهارتها لحديث أبي قتادة، نعم، حديث كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنها وعن أبيها، أبوها صحابي تعرفونه كعب بن مالك، وهي كانت زوجة ابن أبي قتادة، فدخل عليها أبو قتادة يعني والد زوجها، فوضعت له وضوءا يعني ماء يتوضأ به، تعرفون القصة. فجاءت الهرة فأصغى إليها الإناء، يعني أمال لها الإناء حتى تشرب، فنظرت كبشة رحمها الله تعالى تعجبت لماذا والد زوجها يسقي الهرة من ماء وضوئه فقال أتعجبين يا ابنة أخي، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني ممن تطوف كثيرا تدخل كثيرا، الطوافين والطوافات هم الخدم الذين يطوفون على السيد ليل نهار، يخدمون يخرجون يدخلون، فهذه أيضا تطوف كالخادم، تطوف على البيت ليل نهار هي في البيت، فيشق الاحتراز منها، ولذلك قال إنها ليست بنجس. قال وسؤر الهرة والدجاجة المخلات، إيش الدجاجة المخلات؟
متروكة لتمشي،
تمشي تأكل القاذورات، وإذا تركت إذا حبست هل هي مخلات أو لا؟ قالوا إذا أطعمها صاحبها العلف لا تكون من المخلات، وربما تكون من المخلات حتى لو حبست، لأنها إذا لم تجد الطعام عادت في رجيعها، عادت في رجيعها. لكن إذا خلاها تركها تمشي في الشارع، قد تأكل القاذورات، تأكل العذرة، أو لا ما تأكل العذرة تأكل، وإذا أكلت العذرة والقاذورات تأكل تنقره بمنقارها، فربما عذق شيء من القذر في منقارها، ثم تشرب. لأن هذه المسألة منازع فيها هل لها سؤر أو لا، بعضهم يقول لا سؤر لها لأنها تأخذ الماء وترفعه، لكن مع ذلك يقطر في الماء، يقطر من ريقها.
هل الدجاجة
فقط؟ الله أعلم، ما تدري، هي مخلاة بطريقة أخرى، قالوا أنهم يعودون في الدجاج الميت كذا، سمعت أنا كنت سمعت هذا قديما، فسألت واحد مهندس زراعي، قلت أنا سمعت أن هذه المزارع إذا ماتت فيها الدجاج فإنهم لا يرمونها، يطعمونها للحي. قال نعم هذا عالميا، يقول هذا يعني يدرس دراسة في كلية الزراعة، الدجاج الميت هذا يفرمونه ثم يعالجونه بمواد كيماوية معينة، يتحول لعلف ويطعمونه للدجاج.
يؤثر على اللحم؟
ما أدري، الله أعلم.
بعض الأبقار أيضا
أظن بعض النجاسات، لا هذا سيأتي معنا، لكن هل هذا يؤثر على نجاستها أو على لحمها أو لا؟ وعلى كل حال خاصة يعني خلقه بهذه المواد الكيماوية، وحتى العلف الذي يعالج كيماويا تكون مواد مسرطنة، بعض الناس ما يأكل هذا الدجاج، خاصة الذين درسوا الكيمياء والإحياء وهذه الأمور، يقولون هذه الأطعمة تكون غنية بالهرمونات المسرطنة. والدجاج هذا الذي في زمننا هذا أصل مسرطن، هو عمره 20 يوم أو 22 يوم، تجده ما شاء الله دجاجة كذا، ولو تسمع صوته هو أصلا صوص صغير هو، لكنه ينفخ أو لا، ولذلك انظر عظامه هشة رقيقة تكسرها مباشرة، لكن شوف الدجاج الآخر هذا الأهلي هذا تجد عظمه قاسي ما يكسر، ولحمه يميل إلى الحمرة لا يميل إلى البياض كالدجاج العادي هذا، ولذلك يعني الآن كثرت هذه الأمراض وهذه الأسقام، نسأل الله العافية والسلامة. قال والإبل والبقر الجلالة، إيش يعني الجلالة؟ يعني التي تجول في النجاسات، التي تأكل القاذورات، ولذلك الفقهاء يمنعون أكل الجلالة والدجاجة المخلات إذا كانت الدجاجة المخلات تأكل القاذورات، والبهيمة إذا كانت جلالة تجول يعني تأكل في النجاسات، لو عندك شاة أو بقرة أو بعير يأكل النجاسات يأكل القاذورات، قالوا هذه جلالة لا تؤكل حتى تحبس ثلاثا. اختلف الفقهاء كم مدة الحبس، لكن عامة الفقهاء 3 أيام، بعضهم يقول 10 وبعضهم يقول 40 يوما، لكن عامتهم أنها تحبس 3 أيام حتى ينظف بطنها ثم تذبح وتوكل. قال: وسؤر الهرة والدجاجة المخلات والإبل والبقر الجلالة، يعني كل هذا مكروه، والحية والعقرب والفأرة وسباع الطير مكروه. طيب لماذا سباع البهائم محرم نجس؟ قال: وسؤر الخنزير والكلب وسباع البهائم نجس. لماذا سباع البهائم سؤرها نجس وسباع الطير سؤرها ليس بنجس بل هو مكروه؟ لماذا؟ قالوا: لأن سباع البهائم إذا شربت من الماء فإن لعابها يباشر الماء وينزل فيه، وأما الطير فإنها تأخذ الماء وترفع رأسها فينزل الماء، لا يخالط لعابها لا يخالط الماء، كذا يقولون، الله أعلم، يعني لا علم لي بهذا. قال: وسؤر البغل والحمار طاهر مشكوك في طهوريته. طيب لماذا طاهر مشكوك في طهوريته؟ أليس الحمار نجس؟ الجواب بلى، هو نجس. طيب لماذا قلنا أنه مشكوك في طهوريته؟ قالوا: قلنا بطهارته لأنه مما تعم به البلوى، كما قلنا في عرقه، وكما قلنا في الهرة، وكثير الخلطة للناس الحمار الأهلي هو سيارة الناس قديما، قبل وجود السيارات هو سيارة الناس، في بعض البلاد الآن ثمنه غالي جدا، عندنا هنا ما يباع، يسير في الصحاري والفيافي والقفار وعلى الجبال لا قيمة له، لكن في بعض البلاد مثلا في الجنوب عندنا هنا في جيزان وتلك المناطق يباع، له أسواق للحمار يحرج عليه ويباع فله قيمة، فالذي عنده حمار كالذي عنده لكزس في بعض البلاد هكذا، فالحمار يخالط صاحب البيت، هناك مشقة في أن يصون الإنسان طعامه وشرابه عن حماره وهو صاحبه وجاره هو رفيقه يسكن معه، ولذلك حكمنا بطهارته كما حكمنا بطهارة عرقه مع أنه متولد من نجاسة، لحمه نجس للحديث قال فإنه ركس في لفظ رجس أو لا، لكن قالوا إن قلنا أن العرق نجس صارت فيه مشقة، لأن هذه الدواب تعرق كثيرا، الخيل والإبل والخيل والحمير تعرق كثيرا، فلو قلنا بنجاسة عرقه وركب عليه الراكب فنجست ثيابه أو لا، ولذلك قلنا لعموم البلوى ولحصول المشقة ولأنه يشق على الإنسان أن يتحفظ من عرقه حكمنا بطهارته كذلك هنا فيه. طب لماذا شككنا في طهارته؟ قالوا لي للأصل، قال فإن لم يجد ماء غيره توضأ به وتيمم. طيب بالنسبة للبغل يا أخوان لماذا هو نجس؟ لأنه متولد من طاهر ونجس، متولد من فرس وحمار، فإذا اختلط الطاهر بالنجس غلب جانب النجاسة، ولذلك يحرم أكل البغل لأنه نجس، لأنه تولد من حمار، لكن هناك بغل طاهر يجوز أكله وسؤره طاهر ويجوز شرب لبنه إن كانت بغلة. أي بغل ذاك تعرفه؟ حمار وحش، حمار، أنا أقول بغل، نعم هناك بغل يجوز أكله وشرب لبنه وسؤره طاهر ولا إشكال فيه. أي بغل؟ ها يا شباب، هو الذي تولد من الفرس والحمار الوحشي كما قال أخونا في الله. البغل ما هو؟
يكون بغلا
يكون بغلا وحشيا، لا يكون هجين وحشي على أهلي. البغل ما هو يا شباب؟ تعرفون البغل؟ البغل ما هو؟ هو الذي أمه الحصان وأبوه الحمار. قالوا للبغل: من أبوك؟ فاستحيا أن يقول الحمار، فقال: خالي الحصان. فهمت؟ ما كنس البغل إن شاء الله هكذا. قالوا للبغل: من أبوك؟ قال: خالي الحصان. استحيا يقول أن أباه حمار. فنحن قلنا أن البغل نجس لأن أباه حمار، وابن الحمار لازم يكون نجس كأبيه، إلا إذا كان الحمار وحشيا، لأن الحمار الوحشي يؤكل أو ما يؤكل؟ يؤكل. عبد الرحيم الحمار الوحشي نعم قدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكله الصحابة الكرام، صاده أبو قتادة، أبو قتادة الذي تكلمنا عنه قبل قليل حين أصغى بالإناء للهرة، هو الذي صاد الحمار الوحشي في عمرة الحديبية هكذا. فإذا نزى حمار وحشي على فرس فأولدها بغلا، هذا البغل يجوز أكل لحمه لأنه تولد من طاهر وطاهر، وإن كانت بغلة يجوز شرب لبنها، لكن هل يخرج لها لبن؟ الله أعلم، لأنهم قالوا أن البغل عقيم، البغل عقيم، إذا جئت ببغل وبغلة ونزل البغل على البغلة لا يتولد منهما شيئا، هكذا يقول المؤذن الله أعلم، ولا يتولد إلا من حمار وحصان.
وجائز؟
لا، لما أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغلة أهداه أهدى النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة دلدل، والبغل يقولون قوي لأنه أخذ صفات الطرفين، أخذ صفات الطرفين، فهو كأبيه يتحمل المشاق قوي. فأعجب الصحابة به، فاستأذن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا ننزي الحمر على الخيل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما يفعل هذا من لا خلاق له، من لا خلاق له. فهل هذا محمول على التحريم أو الكراهة أو لين؟ على كل حال، والأمة لا زالت تفعل هذا، يعني في كثير من البلاد ينزون الحمر على الخيل، والبغال موجودة، والله قد ذكرها في كتابه سبحانه وتعالى، قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فهمتم؟ فإن كان كما قلنا، إن كان متولدا من طاهر، علة تحريم البغل أنه خليط من طاهر ونجس، فمتى ما كان من طاهر وطاهر جاز أكله. قال: وسؤر البغل والحمار؟ قرأنا هذا. قال: فصل في الوضوء والغسل. نعم عبد الرحيم.
إذا موجود هذا الماء،
هو يقول إذا كان، فإن لم يجد ماء غيره توضأ به وتيمم، توضأ به لأنه واجد للماء، ما يصير إلى التيمم، هو واجب للماء، ولا يتيمم إلا من فقد الماء لقول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهو قد وجد. طيب توضأ، هو في شك هل توضأ بماء طاهر أو نجس؟ قالوا: فيتيمم من أجل هذا لدفع الشك.
بدون وضوء يتيمم؟
كيف ما يصح التيمم والماء موجود؟ هو واجب للماء أو لا؟ هو قد وجد الماء. لكن لو قلت بقول مالك انحل الإشكال هذا كله. مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب مذهبه جميل، وهو أنه يقول: الماء لا ينجس إلا بتغير أوصافه قليلا كان أو كثيرا، أخذا من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، ها ما هو؟ إن الماء طهور لا ينجسه شيء. عند الجمهور طبعا باتفاق، إذا تغير صفات الماء فهو نجس قليلا كان الماء أو كثيرا، هذا قلنا في أوائل دروسنا، لو كان الماء كثير، لو كان يملأ بركة مساحتها مثلا 10 متر في 10 متر في عمق 10 متر، وتغير هذا الماء بنجاسة طعمه أو لونه أو ريحه، هذا باتفاق ونجس. لكن لو كان أقل من القلتين، هو ماء قليل ووقعت فيه نجاسة ما غيرت أوصافه، ما غيرت أوصافه، فهو نجس عند الجمهور، عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد، حتى ولو لم تتغير أوصافه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، معناها إذا كان أقل من القلتين يحمل الخبث. وعند مالك رحمه الله يقول: حديث القلتين ضعيف عنده لاضطرابه، يقول: فلو كان الماء قليلا أو كثيرا إذا ما تتغير الأوصاف فهو طاهر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. بالتالي مثلا لو جئت بقارورة موية صحة، هذه أبو ريالين هذا ماء قليل أو كثير؟
قليل.
ثم وقعت فيه قطرة نجاسة، نظرت إلى الماء ما تغير لونه، شممته ما تغير ريحه، تذوقته ما تغير طعمه، لكن عند الجمهور هذا الماء نجس لأنه أقل من القلتين ولو لم تتغير. عند مالك هو طاهر ما لم تتغير، تغير قالوا لا إذن هو طاهر.
مقدار القلة،
مقدار القلتين قد مضى معنا تفصيله، اختلف. وهذا السبب في كون قول مالك أن حديث القلتين لا يعقل معناها ولو صح سنده، قالوا لأن القلتين، لأن القلتين لا نعرف مقدارها. فبعضهم قال القلة ما هي؟ القلة ما يقل باليدين، الجرة التي تحمل باليدين. طيب كم مقدار القلتين؟ ما عرف معنى. قالوا القلتين هي القلال التي معروفة عند العرب. طيب ما أكبرها؟ قالوا قلالها هجر، هجر هي منطقة البحرين، قالوا قلالها من أشهر القلال التي كانت تحمل. كم مقدارها؟ قالوا مقدارها قربتين إلى قربتين ونصف. إذن القلتين صارت خمس قرب، صارت خمس قرب. طيب والقرب أيضا غير منضبطة أو لا؟ وبعضهم يقول لا، هو إناء يتسع لذراع في ذراع في ذراع. بعضهم يقول لا، في عشرة أذرع، وهو المذهب تذكرون عشرة، نعم
عشر في عشر،
عشرة أذرع في عشرة أذرع في عشرة أذرع. لكن يشكل على هذا لو أن ماء في الفلات الصحراء ووقعت فيه نجاسة ما تغير شيء من صفاته، كيف أعرف أن هذا عشر في عشر في عشر أو لا؟ ولذلك عند الحنفية يقول إذا حرك أحد طرفيه وسرى مفعول التحريك إلى الطرف الثاني فهو ماء قليل، وإذا ما سرى مفعوله إلى الطرف الثاني فهو ماء كثير. فهمت؟ أما مالك رحمه الله تعالى فقال لا، العبرة بالتغير لا بالمقدار، العبرة بالتغير لا بالمقدار، إذا ما تغير خلاص هو طاهر. وهذا الذي يرجحه ابن تيمية رحمه الله. فإذا قلت بهذا قول أرحت نفسك، ما تتعب.
نعم التطبيق
أيوة أسهل، أسهل وأرفق للناس، هذا أرفق بالناس،
ولا يحتاج أن يعرف مقدار،
ولا يحتاج أن يعرف شيئا، المهم يعرف هل تغيرت أوصافه أو لا. نعم هل تغيرت أوصافه أو لا؟
ما شيخ كان إذا قررت الماء يكون طاهر،
إذا على هذا يكون طاهرا. يعني هو يريد أن يجرب، يروح اليوم للبقالة حقتهم يأخذ قارورة ماء صحة ثم يأتي بقطرة نجاسة وينظر، تغيرت الأوصاف
يرمي،
ما تغيرت هو طاهر عنده. من يرى أن التغير، أن النجاسة لا يحكم إلا بالتغير لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء،
لأنه ما يتعلم علما إلا بالعمل.
زبير ما شاء الله رجل فاضل ما شاء الله. قال فصل في الوضوء والغسل، هكذا. طيب قال فروض الوضوء أربعة: غسل الوجه وهو منبت الناصية إلى أسفل الذقن، نعم وهو من منبت، نعم. قال إلى أسفل الذقن طولا ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا، ويجب غسل الشعر الساتر للخدين والذقن، ولا يجب غسل ما تحته وتحت الشارب والحاجب وما نزل من اللحية، أما البياض الذي بين العذار والأذن فيجب غسله. الثاني غسل اليدين مع المرفقين، الثالث مسح ربع الرأس، الرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والدواء في شقوقهما يصح معه الوضوء. فهم هذا؟ يحتاج إلى تفصيل؟ نذكر عند الحنفية رحمهم الله تعالى أن فروض الوضوء، أركان الوضوء أربعة: غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، وغسل الرجلين فقط، وهي المذكورة في الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم رحمك الله وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الأربعة المذكورة في الآية هي فقط دون غيرها، وما عدا ذلك فهو سنة، وما عدا ذلك فهو سنة عنده. غسل الوجه، الوجه ما تتم به المواجهة، تواجهني وأواجهك، وحده من منابت شعر الناصية، يعني الرأس، من منابت شعر الرأس إلى أسفل الذقن، هذه عظمة الذقن، ومن شحمة الأذن، هذه شحمة الأذن، إلى شحمة الأذن الثانية، هذا الوجه، فهمتم؟ قال: ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا، ويجب غسل الشعر الساتر للخدين والذقن. يعني لا يجب أن تغسل الخدين إذا غطيا بالشعر، بعض الناس ينبت الشعر حتى على خديه، ما رأيتم هذا؟ ينبت على خديه. يجب أن تغسل، إذا غسلت تغسل الشعر الساتر، لكن هل يجب أن يصل الماء إلى الداخل؟ ما يلزم. إذا لم يكن على الخدين شعر يجب أن يغسل، كما أنه لو لم يكن هناك شعر على اللحيين، كرجل لا تنبت لحيته مثلا، أو كمن يحلقون مثلا، فماذا يفعل؟ يجب أن يغسل مكان الشعر، لأن الشعر غير موجود. أما إذا كان الشعر فإن غسله يكفي عن غسل ما تحته، ما يلزم أن يغسل ما تحت الشعر. قال: ويجب غسل الشعر الساتر للخدين والذقن، هذه عظمة الذقن. أما اللحية وما تحته لا يلزم أن يغسل، لا يلزم أن يغسل، إنما إمرار الماء عليه يكفي. كذلك الشعر الذي غطى الذقن يغسل هو، لا يلزم أن يصل الماء إلى الداخل، لا يلزم ذلك. قال: ويجب غسل الشعر الساتر للخدين والذقن، ولا يجب غسل ما تحته، ولا يجب غسل ما تحته وتحت الشارب، يعني ولا ما هو تحت الشارب والحاجب. إذا غسلت وجهك غسل الحاجبين؟ غسل. غسل الشارب؟ طيب، هل يلزم أن تأخذ الماء وتغسل ما تحت الحاجب؟ ما يلزم. ما تحت الشارب؟ ما يلزم. كما أنه لا يلزم ما تحت الخدين، ما تحت اللحية، فهمت؟ أو ما تحت شعر الذقن، ما يلزم هذا. قال: ولا يجب غسل ما تحته وتحت الشارب والحاجب وما نزل من اللحية، وما نزل من اللحية لا يجب، إنما يغسل من اللحية ما غطى الذقن، ما غطى الذقن وما غطى اللحيين. غسلت هكذا غسل الشعر، ها، غسلت هكذا غسل الشعر. لكن إذا كانت لحيتك قد نزلت، هل يجب أن تغسلها تأخذ ماء تغسل؟ ما يلزم، فهمت؟ لأن الأصل الغسل هو للجلد، للوجه، فإذا غطي الجلد بشعر يغسل ظاهر الشعر ولا يغسل باطنه أسفله، وما نزل وزاد من الشعر لا يلزم غسله.
نزل،
نعم. قال: وأما البياض الذي بين العذار، العذار هذا الشعر هو العذار. قال: البياض الذي بين العذار والأذن، هذا البياض، رأيتم؟ بين العذار والأذن، هذه الأذن وهذا العذار، وهنا بياض لا شعر فيه، أظن كلكم عندكم هذا يجب أن يغسل. وأما البياض الذي بين العذار والأذن فيجب غسله، لأنه من الوجه، نحن قلنا أن حد الوجه من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، هذا الشعر غسلناه. طيب، هذا البياض الذي بين العذار وبين الأذن هذا يجب أن يغسل. بعض الناس إذا توضأ يغسل هكذا، رأيتم الأصبعين هذه، غسل هكذا، ما صح وضوءه، لأنه هذا البياض بقي، هذا البياض بقي ما غسل، لا بد أن يعمم، يغسل هذا المكان ويغسل الوجه كله. قال: الثاني غسل اليدين مع المرفقين، يعني المرفقين داخلان. إذن إلى في الآية للاستغراق وليس هو للحد، إلى لما قال الله: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ها، هذا إلى هنا تدل على الاستغراق، أنها تستغرق الكعبين أيضا وحتى في الرجلين، وامسحوا برؤوس وأرجلكم إلى الكعبين، يعني الكعبان داخلان في الغسل. وهذا هو قول جماهير أهل العلم من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، إلا زفر من الحنفية خالف في ذلك يعني بقية علماء المذهب، فقال إلى هو للحد، فلو غسل لحد المرفق أجزأه، لكن الإمام أبا حنيفة وصاحبيه وكذا جماهير أهل العلم يرون أنه لا بد من إدخال المرفق في الغسل، في الغسل وكذا الكعبين. ولذلك هنا ما قال إلى المرفقين، إيش قال؟ قال مع المرفقين، مع المرفقين. نعم.
بالنسبة يعني ما بين البياض هذا،
نعم.
يعني إذا نغسل هكذا لازم كيزات.
أيوة، لا لو غسلت هكذا لا بد أن تمرر اليد عليها، لا بد أن تمرر. ولذلك إذا غسل أنت تغسل وجهك في الغالب ثلاثا صحيح، فليوزع مرة مثلا تغسل تركز على هذا الجانب والمرة الثانية على هذا، لأنك لو أخذت الماء وغسلت هكذا بقي الوسط، فإما أن تفعل هكذا ها مررت بها، أو تفعل هكذا ثم تعود، فهمت؟ المهم تستوعب الوجه، تستوعب الوجه كله. قال غسل اليدين مع المرفقين. الثالث مسح ربع الرأس. لماذا الربع؟ هذا من أجل الخلاف في الباء، وامسحوا برؤوسكم، هل هي تبعيضية أو للمصاحبة؟ فالجمهور أنها تبعيضية، المقصود ببعض رؤوسكم، وهو قول الحنفية. ولماذا قيدوه بالربع؟ لحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية، والناصية هو مقدار الربع أو قريبا من ذلك، فقالوا حديث المغيرة فسر لنا مقدار الواجب في المسح. السنة أن يعمم المسح بالرأس بل حتى الرقبة عند الحنفية، لكن الواجب هو ربع الرأس وهي الناصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته، فلو مسح على ناصيته مقدار ربع الرأس قالوا صح وضوءه، أتى بالواجب، وما زاد فهو سنة.
وكان مسح على الناصية وعلى العمامة.
أيوة، هم لا يأخذون بهذا، الجمهور ما أخذ بهذا إلا الحنابلة، هم لا يرون أنه مسح على العمامة، يقولون هذا فهم، وإلا هو أدى الواجب، والعمامة لا يعتبرون، ولذلك لا يرون المسح إلا على الخفين، فهمت؟ لا يرون المسح على العمامة ولا على الخمار. قال الرابع غسل الرجلين مع الكعبين، وهذا أيضا كالغسل كما قلنا في اليدين، يعني لا بد من استيعاب عظمتي الكعب، والكعبان هما العظمان الناتئان في طرفي القدم، هذا ناتئ في الطرفين، هذا الكعبين، فالكعبين داخلين في الغسل، الكعبان داخلان في الغسل. قال غسل الرجلين مع الكعبين والدواء في شقوقهما يصح معه الوضوء. لو أن إنسانا عنده شقوق في رجله ومرأه بالدواء فازلين مثلا، مرهم مثلا، لا يلزمه أن يزيله حتى يدخل الماء في الشق، لا، لو مرر الماء من عليه صح كفى، فهمتم؟ نعم، نقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم وإسناد الحمدين. نعم، الشقوق مثل هذا الشقوق، نعم. يكون يتشقق القدم، يتشقق القدم، فتأتي أنت تضع الدواء فالشق يمتلئ بالدواء، هل يلزم أن تخرج الدواء حتى يصل الماء إلى داخل الجرح، إلى داخل الشق؟ ما يلزم، ما يلزم، إنما تغسل ظاهر القدم، فهمت؟ وإذا لم يكن هناك دواء تغسل داخل الشق، لكن إن كان هناك دواء لا يلزم إزالته. نعم
شيخ، هل يوجد في مذهب هذا في مسح العنق؟
نعم نعم، ولم يقل أحد من الأئمة الأربعة إلا الحنفية فيما أعلم في المسح على الرقبة، وسيأتي معنا إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم وإسناد الأمر إليه أسلم.
بعد الوضوء يتيمم كأنه يصلي بعد الجمعة الظهر.
أيوة، كما يفعلون الآن يعني احتياطا، احتياطا، هو كذلك هنا يتيممون بعد الوضوء احتياطا، إذ أنه إذا ما صح الوضوء التيمم يجزي، هذا إذا لم يكن عنده غيره، أما إذا كان عنده غيره يتركه. نعم
شيخ، ناس في هذا المشكوك، أنا تكلم أحد الشراح كتاب قبل هذا المقارنة خاطف الشرح تكلم على هذا قال ما في شيء مشكوك
أي هذا يقوله يعني يقول يعني كحكم شرعي إما أن يكون محرما يعني هي خمسة أحكام إما أن يكون حلالا ويقابله الحرام وإما أن يكون مستحبا ويقابله المكروه وإما أن يكون وسط مباح لكن لا يوجد حكم اسمه مشكوك هذا قاله جماعة من أهل العلم وإن كان يعني بعض الفقهاء ينصون على هذا ولذلك قالوا المشكوك لا بد أن يفصل فيه إما إلى هؤلاء وإما إلى هؤلاء إما أن يقول بطهارته وإما أن نقول بنجاسته فهمت وإما أن نقول بإباحته مثلا فهمت أو نقول بكراهته فإن لم نقل بهذا ما في شيء اسمه مشكوك هكذا يقولون نعم
هل يصلي الوجه بيدين أو بيد
ما في بس لو غسل بيد واحدة أو غسل بيدين عامة فعله صلى الله عليه وسلم باليدين لكن لو غسل الإنسان بيد واحدة واستوعب الغسل أدى الذي عليه أدى الواجب نعم.